بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، بموجب فهرس تسجيلات التقوى فإن هذا الشريط رقمه
8128.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون. ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون؟ أوأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون؟ أفأمنوا مكر الله؟ فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. أولم يهدر الذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون. تلك القرى نقص عليك من أنبائها، ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل. كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين. وما وجدنا لأكثرهم من عهد، وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين.
الحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد بالإيمان، ولك الحمد بالإسلام، ولك الحمد بالقرآن، ولك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديم أو حديث. لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد على حمدنا إياك. يا أخوة الإيمان، ما أجمل والله أن نسمع هذه الآيات المباركة، وما أجمل أن يتلوها الإنسان منا ويتدبر. هذا والله هو علاج القلوب القاسية التي لا تلين إلا بذكر الله. والله سبحانه وتعالى حينما أنزل هذا الكتاب إنما جعله علاج للقلوب، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فما أحلى أن نلتقي يا أخوة الإيمان في مثل هذه اللقاءات المباركة، وما أحلى أن يجمعنا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فكم والله من الأوقات التي تضيع علينا سدى، وكم من المجالس التي تكون علينا حسرة، وكم من الأوقات التي نندم على تضييعها عندما نلقى الله سبحانه وتعالى. أما هذه اللقاءات فهي مباركة بإذن الله، وهذه إن شاء الله أنها محسوبة ومكتوبة لنا ولكم. فبارك الله لكم خطاكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل لكم بكل خطوة تخطونها إلى هذه الأماكن المطهرة وإلى الأماكن الأخرى من بيوت الله سبحانه وتعالى، أن يجعل لنا ولكم بكل خطوة نخطوها حسنة وأخرى تحط عنا سيئة، إنه على كل شيء قدير. لا أطيل عليكم، فمع محاضرنا في هذه الليلة المباركة ومن ضمن سلسلة اللقاءات المباركة التي يقوم بها مركز التوعية الإسلامية بالثقة، فمع محاضرنا جزاه الله خيرا ومحاضرته السبل الموصلة إلى محبة الله مع الشيخ سعيد بن مسفر جزاه الله خيرا، فليتفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أيها الإخوة في الله، إن الوضع الصحيح للمسلم في هذه الحياة الذي لا خيار له فيه هو أن يسير في الطريق الذي يوصله إلى الرضوان وإلى الفوز بالجنان والنجاة من النيران، لا خيار، بل هو البديل الأفضل والخيار الأكمل أن تستجيب لداعي الله، لأن الذي لا يستجيب لداعي الله ويستجيب لداعي الشيطان فليس بمعجز في الأرض. إن قدرة الله غالبة والله غالب على أمره، وإنه ليملي للظالم السادر في غيه الذي يحارب ربه ويعاند دين الله عز وجل، يملي له، ولكنه إذا قبضه أخذه أخذ عزيز مقتدر ثم لم يفلته إلا في النار. وأنت أيها الإنسان ضعيف، لا حول لك ولا طول، ولو تصورت أنك قوي، أنك تملك الإمكانيات، لكنك ضعيف أمام قوة الله. تذكر وضعك وأنت في حشرجة الموت وفي ساعات الضعف، حينما تلتف الساق بالساق، وحينما ترتخي المفاصل وتنخسف الأصداغ وتميل الأنف وتضعف القوى وتنهار الإمكانيات، ولا تستطيع حولا ولا طولا، ولا يستطيع من حولك من الأولاد أو من الأفراد أو ما تمتلك من الأموال أو ما قد سعيت إليه من المنصب أو الجاه أو المنزلة في القبيلة أو في العشيرة، ما تستطيع كل هذه الأشياء أن تغني عنك شيئا. فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون، ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. تستطيعون تنفعون؟ تستطيعون تمنعون؟ تستطيعون تدفعون في ذيك اللحظات؟ لا، غاية ما عند الإنسان أنه يمسك الميت، يجلس عند رأسه أو وراء ظهره أو عند رجوله يبكي على قريبه. أما ذاك فمسلم أمره إلى الله ومنتقل إلى مولاه، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، وهناك يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء، ويجزي الله عز وجل هذا الإنسان في الآخرة على ضوء الحصيلة التي جاء بها من الدنيا، لأن هذه الدنيا سوق والناس يريدون هذا السوق ثم يصدرون منه ويصدرون بأعمالهم، وتكون المحاسبة لهم في الآخرة على ضوء أرباحهم أو خسائرهم في هذه السوق. يقول الله عز وجل: من جاء بالحسنة، يعني من دخل سوق الحياة ورجع إلى الله بالحسنة، جاء بالحسنات والعمل الصالح، فله خير منها. ما يعطي ربي الحسنة فقط، بل يعطيه خير منها. ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون، كما تدين تدن، ومثل ما تعامل تعامل، وكما كنت مع الله يكون الله معك. وفي آية أخرى في سورة النمل يقول عز وجل: من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون. اللهم إني أسألك من فضلك وإخواني المسلمين، من جاء بالحسنة فله خير منها، وأيضا مع هذا وهم من فزع يومئذ آمنون، ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار، أعوذ بالله وإياكم من النار. يا أخواني تصورنا للنار تصور سطحي، تصور سقيم، ما دخلنا في أعماق التصور الصحيح حتى نتذوق ونعرف إيش النار. النار شيء بسيط في حياتنا، ما نستطيع الآن على ممارسة أبسط أشياء النار. الماء الحار ما نستطيع نشربه إلا قد بردنا، الهواء في اليوم القائض ما نستطيع نجلس فيه إلا وقد سوينا مروحة أو كونديشن أو مكيف. فكيف بمن طعامه النار وفراشه النار وشرابه النار ودفاه النار ومسكنه النار؟ لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون؟ لا، ما نجزى إلا ما كنا نعمل.
ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ هذه الآية ضمنها ومفهومها إنه الإساءة جزاءها الإساءة، والله يوم القيامة لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. فالخيار الصحيح والوضع الصحي الطبيعي لك أيها المسلم أن تستجيب لداعي الله وأن تعرض عن داعي الشيطان، لأن الله هو خالقك، الله هو بارئك، الله هو الذي أوجدك، وهو الذي مدك بالنعم، وهو الذي يتولاك، وهو الذي سوف يميتك، وهو الذي سوف يبعثك، وهو الذي سوف يجازيك ويحاسبك. أما الشيطان فهو عدوك في الأصل، عدوك في المنشأ، عداوة عميقة في جذور التاريخ والزمن، منذ كان أبوك في الجنة هو الذي وسوس له وأخرجه من الجنة، وهو الذي أكسب أن يغويك وأن يقعد لك الصراط المستقيم. قال فبما أغويتني لا أقعدن لهم صراطك المستقيم. الصراط المستقيم هو الإسلام، ويقسم بالله عز وجل أن يقعد لأبناء آدم فين؟ قال صراطك المستقيم، يعني على الناصية، على الطريق المستقيم، على الإسلام، ما يخلي واحد يدخل في دين الله. ثم لا آتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم، يعني يأتيك من كل اتجاه. أجل فين تروح إذا ضايقك العدو من كل باب وعينت باب لصديق؟ أين تروح؟ تقعد مع العدو وهو قادر عليك؟ لا، تدخل مع جهة الصديق. فوليك الله، ربك الله، خالقك الله، حبيبك مولاك. قال ما قال ما قال الشيطان ومن فوقهم، ما يستطيع. إذا جاءك من أمامك، يقول المفسرون أنه يأتي من أمامك بأن يكذبك ويزهدك في الآخرة ويسوف لك ويمنيك ويعدك، ومن خلفك يرغبك في الدنيا ويشدك إليها ويحرصك عليها ويجعلك تتكالب عليها، وعن يمينك يكرهك في الحسنات ويزهدك فيها ما تبغاها بشيء، وعن يسارك يرغب إليك السيئات والمعاصي والذنوب ويحسنها ويزينها ويجعلها أحب شيء إلى الإنسان. ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا منهم. فيا أخي فر إلى الله واهرب وسابق إلى مولاك تبارك وتعالى، يفتح لك ربك بابه، لأن الله عز وجل يفرح بتوبة عبده، كما جاء في الصحيحين يقول عليه الصلاة والسلام: لله أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم كان في فلات معه راحلته وعليها زاده وماءه، وبعدين ظلت عنه، نام تحت شجرة فضاعت الدابة، فاستيقظ وإذا لا دابة ولا زاد ولا ماء، وفي صحراء في فلاة الموت، فبحث عنها فلم يجدها، فلما يئس منها استسلم للموت ونام تحت شجرة، خلاص ما عاد في إلا الموت. فردها الله عليه فوقفت عند رأسه، فاستيقظ فرآها، فلما رآها رأى الحياة، خلاص كأنه إنسان معكوم عليه بالإعدام والموت، ثم رأى الحياة فقام من شدة الفرح وقال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. غلط من شدة الفرح، موقف يخلي الواحد يغلط غصب، أخطأ يقول عليه الصلاة والسلام من شدة الفرح. فالله أشد فرحا بتوبتك أيها العبد المسلم من فرحة هذا الرجل بعودة ناقته، والله عز وجل لا تضره معصيتك ولا تنفعه طاعتك. فلو أن أولكم كما جاء في الحديث الذي يرويه أبو ذر الغفاري رضي الله عنه، والذي فيه ثمانية نداءات: يا عبادي يا عبادي يا عبادي يا عبادي، من ضمنها: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا، ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك من في ملكي شيئا، ولكن إن أحسنتم طبعا فلكم، وإن أسأتم فعلى أنفسكم، والله تبارك وتعالى غني عن العالمين. فيا أخي المسلم، إنما نلحظه ونشاهده والحمد لله من عودة صادقة في صفوف الأمة الحمد لله، شيبا وشبانا، رجالا ونساء، كبارا وصغارا، هذه العودة تبشر بخير والحمد لله، ونأمل من الله المزيد. فليس بغريب أن يعود الناس إلى مولاهم، بل الغريب أن يهرب الناس من الله، خصوصا في هذا الزمن الذي أقام الله فيه علينا الحجة وأمدنا فيه بالنعم وصرف عنا جميع النقم وآتانا من كل ما سألناه، بل آتانا مما لم نسأله، وأقام علينا الحجة، وكان الله لنا في الدنيا كما نريد، فيجب أن نكون له كما يريد، وإلا فإن الله يقول ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. نخشى أن نغير ما بنا من الشكر والطاعة فيغير الله ما بنا من النعمة والأمن، وكما نحب أن يكون الله لنا يجب أن نكون كما يحب الله عز وجل. موضوع الكلمة الأسباب الجالبة لمحبة الله. محبة الله عز وجل هدف كل مؤمن وغاية كل موحد، وإذا أحبك الله أقبلت إليك طرق الخير من كل جانب، وإذا أبغضك الله تولت عنك طرق الخير وأقبلت عليك طرق الشر، لأن من أحبه الله أحبه كل شيء، ومن أبغضه الله أبغضه كل شيء. إذا أحب الله عبدا نادى في السماء أن يا جبريل أني أحب فلان عبدي فأحبه، فيحبه جبريل، ثم يأمر الملائكة كلها في السماء أن تحبه فتحبه في السماء وتستغفر له في السماء. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات. هذه الملائكة في السماء تدعو لك وانت ما تدري، تدعو لك أن يغفر الله لك، وتدعو لك أن يدخلك الله الجنة، وتدعو لك أن يدخل الله معك آبائك وأمهاتك وزوجاتك وذرياتك، لأن لا تتملك الفرحة في الدنيا إلا وقد جمع الله لك بين آبائك وأزواجك وذريتك. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن تدخل معهم ومن صلح، مو كلهم، مو حوش بقر من جاء داخل، لا جنة ذي لا يدخلها إلا أهلها، ومن صلح، أما من طلح وعيا برا. نوح لما قال ربي إن ابني من أهلي وكان عنده وعد من الله، قال الله أسلك فيها من كل زوجين اثنين وإيش وأهلك، ففهم نوح أن أهله يعني أسرته، ومراد الله أهله يعني أهل عقيدته أهل دينه، لأن الأهلية هي أهلية العقيدة. ولدك إذا هو على دينك فهو من أهلك، إذا ما هو على دينك فهو ليس من أهلك، البعيد إذا هو على دينك هو من أهلك، إذا ما هو على دينك ليس من أهلك، لأن الله عز وجل يقول لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله، ثم قال ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، لأن صلة العقيدة فوق كل صلة، ورابطة الإيمان والدين فوق كل رابطة. ففهم نوح عليه السلام أنه من أهله، فقال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق، قد قلت ركب أهلي وهذا عيال يركب، يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قال سآوي إلى جبل، رجل مادي عقلية ناشفة يقول بروح إلى رأس جبل يمنعني من الماء، قال لا، قال لا مانع، لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، وحال بينهما الموج فكان من المغرقين، لأن الله عز وجل قال ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر، التقى ماء السماء بماء الأرض، حتى التنور فار اللي مكان النار الآن، التنور هذا توقع أنه يجي فيه ماء وهو موجود نار، النار والماء متضادتان لا يمكن تجتمع الماء مع النار، لكن الله جعل من موطن النار ماء حتى إذا جاء أمرنا وفار التنور فارت كل الدنيا حتى موطن النار صار يطلع ماء. قال الله عز وجل قيل يا نوح إنه ليس من أهلك، هذا ما هو من أهلك، هذا إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين. قال ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. قيل يا نوح اهبط بسلام وبركات منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب عظيم.
تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك، ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا، فاصبر إن العاقبة للمتقين. صحيح أحيانا الفجرة والعصاة والمجرمين والعصاة والمنحرفين تبدو لهم يعني نوع من الإمهال ونوع من الإضلال ونوعا من المكر من الله عز وجل ونوعا من إعطائهم فرصة، لكن لمن العاقبة في كل ساعة وفي كل حين، والعاقبة للمتقين. فالله تبارك وتعالى يخبر أن الملائكة تقول ومن صلح، يقول الله ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم، ثم تدعو الملائكة لك وأنت في الأرض تقول يا ربي وقهم السيئات، اصرف عنهم الذنوب، احمهم يا ربي من الذنوب، لأن الذنوب هذه مهلكة، الذنوب قاطعة عن الله، الذنوب مانعة عن الوصول إلى الله، هي حجاب بين العبد وبين الله. الذنوب والمعاصي هذه سوء الطرق وعقبات وموانع وحواجز، ما تستطيع أن تصل إلى الله في ذنوب. تبغى تصل مرح الطريق من الذنوب والآثام واركب مطية العمل الصالح تصل إلى الله بسلام، لكن المطية خربانة والعمل الصالح قليل والموانع كثيرة، كيف تصل؟ ما تصل. قال الله وقهم السيئات، ثم قالت الملائكة ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. اللهم قنا السيئات يا رب. ودائما أنا أقول للإخوة الذين يشكون من سيطرة وغلبة المعاصي على قلوبهم، أقول لهم إن خير دواء للتخلص من الذنوب سؤال الله عز وجل، ما في أعظم من التجائك إلى الله، لأن الذنوب والمعاصي من وساوس الشيطان. الله يقول الشيطان يعيدكم الفقر ويأمركم بإيش؟ بالسوء والفحشاء. أي سوء، أي فحشاء، أي معصية، أي منكر في الأرض كلها من الشيطان. فإذا اعتصمت بالله ولذت بالله وسألت الله كفاك من الشيطان. ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. وقلت لكم مثال في مرة سابقة، إذا كان فيه كنت ماشي من عند بيت بدوي وانطلق عليك كلبه يعضك وينبح عليك ويريد أن يعدي عليك، فإنك إن قعدت تنابح الكلب وتراجمه أتعبك وإذا غفلت بيعضك، لكن إذا أردت أن تسلم منه ادرع البيت البدوي قل فكنا من كلبك يا أخي، رأسا يمسكه ويربطه ولا أحد يجيك أبدا. فالشيطان هو كلب هذا الإنسان، ينابحه ويعضه ويفترسه ويريد أن يهلكه، فإذا أردت أن يمنعك الله منه فادعو الله، ادعو الله أن يعصمك. ولهذا يقول الله عز وجل وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فيش فاستعذ بالله، استعذ بالله. ليش؟ إنه هو السميع العليم، لأنك إذا نزغك الشيطان نزغ وطعته ركبك، أما إذا نزغك نزغ واستعذت بالله قمعه وطرده وأبلسه. والنزغ هنا كما يسميه العلماء هو إما إيعاد بشر أو تكذيب بخير أو أمر بمعصية، لأن سلأ القلب وسلامته هو القلب الذي سلم من كل شبهة تعارض خبر الله أو من كل شهوة تعارض أمر الله أو نهي الله. فأنت أيها المسلم في هذه الدنيا أمام ثلاثة أشياء، أمام أمر وأمام نهي وأمام خبر. أمر من الله مثل التوحيد، الصلاة، الزكاة، الصوم، الحج، البر، هذه كلها أوامر اعمل 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 اعمل، أو نهي من الله مثل لا تزني، لا تسرق، لا تقتل، لا تكف مال ليس كبير، لا تأكل مال اليتيم، لا لا لا، هذه اسمها نواهي. أو خبر من الله، خبر من قضايا الإيمان، خبر عن الجنة، خبر عن النار، خبر عن البعث، خبر عن عذاب القبر، خبر عن الصراط، عن الجزاء، عن الحوض، عن الميزان، عن الكتب، هذه أخبار ترد عليك من الله. فأنت أمام هذه الأوامر لا يسعك أمام الخبر إلا التصديق، ولا يسعك أمام النهي إلا الابتعاد، ولا يسعك أمام الأمر إلا الامتثال. فإذا سلم قلبك من شبهة تشككك في خبر الله أو من شهوة تعارض لك أمر الله أو نهي الله سلم قلبك. فمحبة الله تبارك وتعالى غاية كل مؤمن، والله عز وجل يلقي لك المحبة في السماء ثم يقول جبريل يا ملائكة الرحمن إن الله يحب فلان فأحبوه، فيحبه أهل السماء، ثم يلقى لك القبول في الأرض، يلقى لك القبول في الأرض فيحبك كل شيء، وعلى قدر حبك لله يحبك أهل الأرض.
وعلى قدر بغضك وبغض الله لك يبغضك أهل الأرض، حتى ثوبك الذي على جسدك يبغضك، كما ورد في بعض الآثار أن تارك الصلاة إذا خرج من بيته قال له البيت: لا ردك الله من سفرك، ولا خلفك في أثرك، ولا رجعك إلى أهلك سالم. وورد أنه إذا لفع اللقمة إلى فمه قالت له اللقمة: لعنك الله يا عدو الله. تعرف أما البلع والهضم ما شاء الله مثل الدركتر جيل، لكن إذا جت الصلاة أعجز من جدتك. لعنك الله تقول اللقمة كم يلعين، وبعضهم ذو العصاة ذلك يأكلون واجد، بمعنى أن كل لقمة فيها لعنة، كل لقمة فيها لعنة، فكلما لو أكل 100 لقمة فيها 100 لعنة، أكل 200 لقمة فيها 100 لعنة، فكأنه يزود من اللقم ويزود من اللعنات. تقول لعنك الله يا عدو الله تأكل من رزق الله ولا تؤدي حق الله. وإذا لبس الثوب على جسده قال الثوب له: لعنك الله، والله لولا أن الله سخرني لك لفررت منك. ثوبه ما يبغاه، الأرض التي يسير عليها تلعنه، الهواء الذي يشمه يلعنه، الوردة التي يقطفها ويحرمها الحياة ليتلذذ برائحتها تلعنه، كل شيء يبغضه لأن الله قد أبغضه. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. وإذا أردت أن تعرف هل الله يحبك فاسأل نفسك: هل أنت تحب الله؟ اسأل نفسك أول شيء، لأن الله عز وجل يقول في سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويش ويحبونه، يبادلونه المحبة، فما أحبهم إلا لأنهم أحبوه، لكن إذا أبغضوه أبغضهم، لأنه غني ليس بحاجة إلى أن يحب من يبغضه. الذين اهتدوا زادهم هدى وأتاهم تقواهم، ولما زاغوا ذلك أزاغ الله قلوبهم. فإذا أردت أن تعرف مقدار منزلة حب الله لك أنت، فاعرف مقدار منزلتك، منزلة حب الله في قلبك، هل أنت تحب الله حقيقة أو لا. ولكن هناك أولا علامات للمحبة، هناك علامات للمحبة وهناك أسباب لها. فأولا نذكر لكم علامات المحبة، من هو المحب لله، من هو المحب لله حقيقة، ثم بعد ذلك نذكر الأسباب الجالبة لمحبة الله. وقد ذكرها كلها الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه إعلام الموقعين، كتاب عظيم من كتبه، أنصح كل شاب أن يقرأ هذه الكتب، كتب ابن القيم على الإجمال، أي كتاب تلقى لابن القيم اشتر ولا تبالي. فأما الأسباب، فأما علامات حب الله عز وجل للعبد فهي خمسة. أولا الذلة على المؤمنين، فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، ايش صفاتهم يا ربي؟ قال أذلة على المؤمنين، متواضعين مخبتين. والإخبات قال الله: بشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. الإخبات صفة من صفات أهل الإيمان، وقد ذكرها ابن القيم في مدارج السالكين على أنها منزلة من منازل السير إلى الله في الدار الآخرة. والإخبات مأخوذ من الخبت، والخبت هي الأرض المنبسطة التي خيرها كثير وليس منها شر. الخبت هذه الموجودة اللي في تامة، أخذ الإخبات من الخبت لأن الخبت أرض سهلة منبسطة، بعدين منخفضة متواضعة، بعدين إذا خيرها إذا جاءهم مطر يجي الواحد يغرس المسافة الطويلة ومعه الزعبة في كتفه والعصا في يده، يحط يغرس العصا في الأرض ويحط حبة بس، حبة مكان العصا، وبعدين يخطو خطوة خطوتين ويحط غرسة وحبة وخطوتين، وبعد أيام تجد الحبة هذه قد هي كذا عرمة، لا يسقيها ولا يحميها ولا يحرسها ولا يتخودها ولا يتعهدها ولا شيء، إنما حط حبة وخذ خذ من الخيرات هذه الخبوت. فالمؤمن أولا سهل، وبعدين منبسط مو معقد، وبعدين متواضع مو متكبر ولا متعالي، وبعدين خيره كثير، حط له شيء ولكن تشوف خير عظيم، وبعدين ما يتعبك بشيء. لكن المنافق والعياذ بالله بعكس هذه كلها، صلب مستعري متكبر، خيره قليل وشره كثير والعياذ بالله، وبعدين معقد وملتوي منافق، كل ما تدور له منه ما تشوفه، لأنه وأخذ النفاق من النفق، والنفق هو المتلوي الذي ما تشوف له اتجاه معين. فالمؤمن متواضع ذليل، قال الله عز وجل أذلة على المؤمنين،
يعني ما يتكبر على إخوانه المؤمنين، يتواضع لهم، يرحم صغيرهم، يوقر كبيرهم، يزور مريضهم، يسلم على مارهم، يتبع جنازة أخيه المسلم، يشمت أخيه المسلم، إذا دعي إلى وليمة ولم يكن له عذر جاء وأجاب، وإذا كان له عذر اعتذر من أول الأمر وقال ما باجي، لا كما يصنع أكثر الناس اليوم، يعزم يقول طيب وهو ناوي إنه ما بيجي. حتى قال لي واحد من الناس يقول والله إنني وزعت 200 كرت وإنه ما جانا إلا 20 رجال، 200 كرت وذبحت 8 خرفة، اعتبرت أن لكل 25 رجال خروف، فقلت لكل 104 وذبحت 8 خرفان وجاني 20 رجال، وجلس كل واحد على خروف يمخش بس كذا بصبح، ما عاد يبغون اللحم ولا يبغون الخير. لكن يقول لو ان هذول اللي جتهم الكروت كلهم اعتذروني وقالوا والله مشغول ولا معزوم ولا عندي موعد ولا ارتباط، ذبحت بدال العشرة او الثمانية ذبحت 2. اي نعم، فالمؤمن ذليل، اذلة على المؤمنين. ويضاد هذه الصفة العزة على أهل الإيمان من الناس من هو متكبر متعالي، إما بماله أو بسلطته أو بوظيفته أو بنسبه أو بأولاده أو بما يملك، تعالى ويتكبر ويتعاظم، هذا ليست من صفة أهل الإيمان. فإذا أردت أن تعرف هل الله يحبك، علامات محبة الله لك أن تكون ذليل على المؤمنين، وإذا كانك عزيز مستكبر متعالي متعاظم تنظر للناس نظرة الاحتقار نظرة الازدراء نظرة التعالي، إنهم تحتك وإنك أحسن منهم، إنهم فقراء وإنت غني، إنهم نسبهم مضيع وإنت رفيع، إنهم سود وإنت أبيض، إنهم ضعاف وإنت قوي، إنهم مرضلين وإنت مصطح، يعني تعتد وتفتخر بنعم الله الذي ساقها لك، فاعلم أن الله يبغضك لأنك تفتخر بشيء ما هو منك. العافية منه منه من الله، الرزق منه منه من الله، الأولاد منه منه من الله، الجاه منه منه من الله، الغنى منه منه من الله، كل شيء من الله. ليه تتفاخر وتتمدح بحق غيرك؟ الله يقول وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. فاشكر الله يا أخي وتواضع، لأن المؤمن متواضع، من تواضع لله رفعه ومن تعالى على الله وضعه. اشكر الله وكن ذليلا على اخوانك المؤمنين، ابتسم في وجوههم، زرهم اذا مرضوا، حاول ان تحسن اليهم بكل وسيلة ليسعك من الناس الابتسامة. يقول عليه الصلاة والسلام انكم لن تسعوا الناس بارزاقكم، ما تستطيع انك تستحوذ على الناس كلهم بالفلوس، لو كان ما كان ما تستطيع، ما يرزق العباد الا رب العباد، ولكن تسعوهم باخلاقكم. وقال عليه الصلاة والسلام تبسمك في وجه أخيك صدقة، وقال لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. فأنت في الطريق تسلم السلام عليكم الله يصبحك بالخير كيف حالك يا أخي، ولكن من الناس اليوم من إذا شاف أخوه المؤمن من هناك لف في الطريق، حتى في عيد الله الأكبر ما يتزورون، العيد الذي سماه الله عيد لأنه يعود على الناس ليتعاودون ولينسوا الماضي، خلاص أنت جاري ولا جارك، صار بيني بينك مخاصمة أو صار بيني بينك سوء تفاهم من أجل الأولاد من أجل مثلا الحدود من أجل الماء من أجل أي غرض من أغراض الدنيا، انتهت المشكلة. ما ينبغي ولا يجوز شرعا أني بعد 3 ليالي ألقاك إلا أقول السلام عليكم، وأنت مفروض عليك وواجب بمجرد ما أقول السلام عليكم وعليكم السلام الله يمسيك بالخير. لأن بعض الناس إذا واحد سمع هذا الحديث وقال والله ما يجوز أني أهجر أخي المسلم لازم أني ألقاه أسلم عليه، فيلقاه سلام عليكم قال ذاك برطم كذا وعيلا يرد السلام، فيجي الشيطان قال شفت شبك ترد عليه السلام ولا يرد عليك السلام، هيا خلاص أقطعها معه. ما يجوز يا أخي، مفروض تغتنم هذه المبادرة الطيبة من أخوك المسلم الذي غلب نفسه وغلب الشيطان وجاء إلى عندك وقال السلام عليكم، أنت بدل ما قال السلام عليكم قل وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وهد عليه وامسك رأسه وكبر رأسه وقل جزاك الله عني كل خير، لقد أعنتني على نفسي يا أخي، لو أنك ما سلمت عليك كان الشيطان يبغى يكبرها في نفسي، الله يسامحك بادر الدنيا وظاهرها، والدنيا كلها ثانية يا أخي. أرحام أرحام، قيل لي في قرى بعض القرى يقول لك أرحام بينهم صهر وبينهم نسب ما يتداخلون البيوت، وجاء العيد وبعضهم ما دخل على الثاني، ليش؟ كبرت نفوسهم، ما تواضعوا، ما ذلوا، لأنهم لا يحبون الله. والله لو كانوا يحبون الله ويحبون رضا الله عز وجل لنسوا أنفسهم ولا أنكروا ذواتهم ولا تواضعوا وطلبوا التسامح، لأن الله عز وجل رسول الله يقول لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه المسلم فوق 3 ليالي يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. تبغى تكون من خيرهم ولا من تكون من شرهم؟ صحيح إذا تبغى تكون من خيرهم يبغى لها ضريبة، ضريبتها أن تنكر نفسك
وأن تغلب هواك وأن لا تستسلم لشيطانك وأن تخضع نفسك. السلام عليكم. ولو بالغصب بالقوة، لكن الله عز وجل يجعلك خيرهما، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. أما إذا التقيا وأعرض هذا وأعرض هذا وتباغضوا في غير ذات الله عز وجل، فإن الله عز وجل لا يرفع لهم إلى السماء عمل، كما جاء في الحديث: تعرض الأعمال على الله عز وجل كل يوم اثنين خميس، كل يوم اثنين ويوم خميس، إلا عمل رجلين متشاحين في غير الله يقول الله دعوهما حتى يصطلحا. ردوا عليهم أعمالهم مرفوضة حتى يتصالحوا، تصالحوا ينظروا في العمل، ما تصالحوا ما لهم عمل. أجل إيش قيمتك في الحياة؟ إيش قاعد تسوي هنا؟ ربي خلقك عشان تضارب الناس، تسوي مع هذا مشكلة ومع هذا مشكلة؟ يا أخي لا. لما عفوت ولم أحقد على أحد، أرحت نفسي من هم العداوات، إني أحيي عدوي عند رؤيته، لأدفع الشر عني بالتحيات، وأملأ الوجه بشرا حين مقدمه، كأنما قد حشى قلبي مودأتي. كم من ابتسامة يا أخي قالها رجل لأخيه المسلم دفعت هذه الابتسامة وهذا السلام شرور عظيمة جدا، كان يمكن أن تتولد، يمكن يصير فيها قتل. كثير من الناس الآن في السجون قتلوا لأنهم طوروا القضايا، وكانت حبة وجعلوها قبة، كانت كلمة وضخموها وضخموها المنافقين وأعداء الله عز وجل الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، يأتون إلى هذا فيقولون: إيش قال فيك فلان أمس؟ إيش سويت به؟ والله أنها فيك ما ليس فيك. قال: ما دريت أنه ما وعطاه، وبعدين راح هذا إلى عند ذاك وأحرق بين الناس. هذا النمام الذي لا يدخل الجنة نمام، وهو الذي ينقل الكلام بين الناس على جهة الإفساد، لكن الذي ينقل الكلام بين الناس على جهة الإصلاح ليس بنمام ولو حلف بالله. لو سمعت أنت وأنت في القرية مثلا في قرية السقا، سمعت أن زيدا من الناس مع عمر من الناس في القرية حصل بينهم اليوم سوء تفاهم من أجل مثلا حدود، أو من أجل حطب، أو من أجل ماء، أو من أجل أولاد، أو من أجل أي غرض، لما سمعت قلت: والله ما يمكن أخلي الجماعة ذولا متباغضين ذا الليلة. ليه؟ رحت واحد منهم، من اللي بدأ الشر تروح له، فتقول: يا أخي إيش اللي حصل ذا اليوم؟ قال: والله حصل وحصل وحصل وسوى وسوى. قل: يا أخي أنا جيتك من عندك الحين متأسف جدا ومتندم، ويبغى يجيك ويبغى يقابلك الآن، يبغى يجيك الحين في بيتك ولو الخطأ منك، لكن يقول: لا، ما يمكن أبدا أنه يزعل عليك. ولو أقسمت له بالله، إذا قال لك بالله أو والله، فإن قسمك هذا يعتبر طاعة لله، ولا تأثم به، بل تكسب أجرا من الله عز وجل، لأنه إصلاح. يقول راسين: يقول: ليس الكذاب الذي يصلح بين رجلين أو يقول خيرا فينمي خيرا، ما هو بكذاب هذا ولا فاجر، بل هو مصلح لله عز وجل. ثم تذهب إلى الآخر فتقول: لماذا حصل؟ وتعطيه الكلام هذا، تجدهم في الصباح من يوم يلتقون كل منهم يحاول أنه يبدأ الأول بالسلام، لكن تعبي هذا مثل الكهرب تشحنه، وتشحن هذا من يوم يلتقون في اليوم الثاني يولعون بعضهم في بعض، وتصير فتنة. ليش؟ لأن النمام يفسد في ساعة ما لا يفسده الساحر في سنة. فأول صفة من علامات محبة الله لك أن تكون ذليلا وأنت أعرب بنفسك. إن كنت ذليل على المؤمنين، متواضع للمؤمنين، تحب المؤمنين. الرسول صلى الله عليه وسلم أعرض مرة واحدة عن واحد من أهل الإيمان، وهو عبد الله ابن أم مكتوم، الرجل الأعمى، ونظر نظرة إلى العظماء الوجهاء الصناديد الكبار من قريش. لما كان الرجل دخل أبو ابن أم مكتوم على النبي صلى الله عليه وسلم وكان مشغولا بصناديد قريش يدعوهم إلى الإسلام، ما يبيع معهم ولا يشتري ولا يفاوضهم في قضايا دنيوية ولا صفقات تجارية، وإنما كان يريد أن يكسبهم في دين الله، لأن دخولهم في الدين نصرة للإسلام، فكان يريد أن يعز الله الإسلام بهم، فكان يفاوضهم في الإسلام ويجاهد لهم. فدخل الأعمى منهك وما درى بالموقف، ما شاف أحد، فقال: علمني يا رسول الله مما علمك الله، علمني يا رسول الله مما علمك الله. فما كان النبي صلى الله عليه وسلم يود أن يدخل عليه في تلك اللحظة، فقطب وجهه عبس، يعني ما قال ردوه أو سكتوه، لا، بس قال كذا، يعني قطب الجبين، هذا العبوس هو أن تقطب وجهك كذا، يعني زعلان كذا، فعبس وجهه لهذا. فالله عز وجل اطلع على الموقف واعتبر هذا خطأ من النبي صلى الله عليه وسلم، عاتبه فيه، قال: عبس، عبس وتولى، وبنى الفعل هنا بالماضي، وبعدين خلى المخاطب، ما قال عبست يا محمد، من باب انه في عتاب، عبس وتولى ان جاءه الاعمى وما يدريك لعله يزكى او يذكر فتنفعه الذكرى، اما من استغنى، صاحب العظمة وصاحب الجاه وصاحب السلطة. فأنت له تصدى تبغاه يسلم، وما عليك ألا يزكى، ما لك عناك أن يهتدي وما يهتدي، هذه من شؤون الله عز وجل، الهداية بيد الله، أنت عليك تبلغ الدين، إن استجاب واهتدى فله، وإن عيا ورفض فعليه، والله عز وجل عنده جنة وعنده نار، عنده جنة للطائعين وعنده نار للعصاة المجرمين، أما أنت إن عليك إلى البلاغ، وما عليك ألا يزكى، وأما من جاءك يسعى يغير من هناك وهو يخشى يخاف الله عز وجل فأنت عنه تلهى تعرض، كلا إنها تذكرة. كان النبي صلى الله عليه وسلم بعد نزول هذه الآية يكرم ابن أم مكتوم رضي الله عنه ويحبه ويقربه منه، وكان إذا دخل من باب فرش له رداء، يعني رداء على كتفه، ما يعين شيء يفرشه، فيحط له رداء ويقول أهلا وسهلا بمن عاتبني ربي فيه. هذا يدل على كمال، على كمال النبوة في الرسول صلى الله عليه وسلم، إذ لو ما كان، لو ما هو رسول كان من يوم يشوفه يقول سكت ردوه، هذا اللي جانا فيه، جانا من على طريقته ورطة بأسبابه، جانا عتاب، يعني لو جاء خطاب في موظف من مسؤول قالوا هذا نكبنا هذا، والله أخليه أوريكم فيه، والله لزمها له مدى الحياة، ليه يجيني لوم أو يجيني عتاب من علشان هذا؟ لكن لا، هذا رسول، هذا نبي، يقول أهلا بمن عاتبني ربي فيه. فأنت يا مسلم تواضع لله عز وجل، هذه واحدة. الثانية من علامات محبة الله لك أعزة على الكافرين، تنظر إلى الكفرة وإلى المنحرفين وإلى اليهود وإلى النصارى نظرة الإذلال ونظرة الإهانة، لأنك تنظر لهم من علياء الإيمان ومن عزة العقيدة ومن قوة الدين، فترى أنهم أعداء لله، يكذبون بالله، ينكرون الله، يكفرون بالله، فكيف تعزهم؟ كيف أعزة على الكافرين؟ لأنهم يقيسون الناس بمقياس العقيدة، فالمؤمن يعزونه ويذلون له، وأما الكافر فيذلونه ويستعلون عليه. هذه صفة أهل الإيمان، لكن انعكست اليوم الآية، لما عشنا في زمن ضعف الدين أصبحت القضية بالعكس، إذا جاء كافر ولا خبير ولا يعني أجنبي شوف الناس كلهم هذا بريطاني، هذا هذا إنجليزي، هذا أمريكي، هذا من الدول المتطورة، هذا من الدول المتقدمة. أيوه، وإذا جاء مسلم من تهامة ولا من صحراء ولا من بادية، والله إن قدم هذا المسلم أنها أفضل من مليون وجه من وجوه الكفار، والله إن قدمه هذه الحرشة المقطعة من الجبال إنها أفضل من وجوه هؤلاء الكفرة الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. ليش؟ لأن هذا يؤمن بالله، إذا جيت عند التهامي هذا ضعيفة ولا هذا تقول له ها من ربك؟ قال ربي الله، ها قال لا إله إلا الله محمد، لكن تعال عند هذا الملعون، هذا الكافر إيش من ربه؟ ما دينه؟ إيش ديانته؟ كافر ملعون نجس كالخنزير كالكلب، أنت تعزه تخاف منه تكرمه؟ لا إله إلا الله، هذا إذا أكرمته الله لا يحبك، إذا أعززته الله لا يحبك، لكن إذا أذهنته، إذا أذللته، إذا نظرت إليه بنظرة الاحتكار والازدراء يحبك الله. أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، بعدين يجاهدون في سبيل الله، والجهاد في سبيل الله هو أعلى درجة من مراتب الدين، كما جاء في الحديث حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه لما قال ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، أو قبل ذلك قال وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. والجهاد كما يقرره العلماء ينقسم إلى أربعة أقسام: جهاد النفس، وجهاد اللسان، وجهاد أربعة أقسام، أول شيء جهاد النفس، وجهاد الأهل، وجهاد العشيرة والمجتمع، وجهاد الكفار. فجهاد النفس هذا دائم لأنه مستمر، أنت مع نفسك في جهاد، الله يقول والذين جاهدوا فينا إيش لنهدينهم سبلنا، ترى لو أنك ماليتها قالت لا والله لا تروح، أقعد عندك خير وانت في خير والحمد لله، والشيطان زيد يذكر الموضوع هذا ولا يبغاك تجي هنا، لكن لو جيت تمالي نفسك ترى في سمرة في ألف لان وفي لعب وفي تنكة وفي زلفة، قالت سيوه لا تفوتك، حد عز البصر لا تفوتك، وجاء الشيطان قال وش عليك يا رجل، راح امش بس، لكن لا تمالي النفس ولا تستجير الشيطان، وإنما إذا جاءك أي إيحاء أو وسواس يدلك على أمر خير فاعلم أنه من الله، وإذا جاءك أي إيحاء أو أي شعور على أمر شر فاعلم أنه من الشيطان. يعني وانت جالس الآن في بيتك، مثال أضرب لك مثال الآن، وانت جالس في بيتك والمصحف أمامك، وبعدين تلفت في المصحف، وإذا ما عندك شغل فرصة أنك تقرأ، لأن كل حرف 10 حسنات، سطر واحد فيه 10 حروف بكم؟ بمئة حسنة. سطر واحد فيه 20 حرف بمئتين حسنة. وأنت تحب التجارة مع الله فمديت يدك، فلما مديت يدك إليه وأخذته هذا الدافع من الله. من يوم تفتح وتقرأ 10 صفحات 10 مثلا أسطر أو صفحة أو صفحتين يجيك نوع من الضيق، إنه خلاص خلاص وقف يا رجل، أرقد ولا تكلم ولا سولف ولا اتصل ولا، ترى هذاك من إبليس ما يبغاك تقرأ، فقر استعذ بالله وقر. وكلما شعرت بأنك تبغى توقف استعذ بالله وقر إلى أن يأتيك أمر لا بد لك له منه. مثل إيش؟ إما أن تقوم إلى فريضة أو أن تقوم إلى نوم أو أن تقوم إلى طعام أو أن تذهب إلى مصلحة دينية أو دنيوية. أما أن تترك المصحف وتقعد كذا لا قراءة ولا عمل فهذه من الشيطان. فهنا الجهاد، جهاد النفس، تجاهد نفسك بالليل والنهار في كل وقت، تجاهدها بصلاة المغرب في الجماعة، وتجاهدها بصلاة العشاء في الجماعة، وتجاهدها بصلاة الفجر مع الجماعة، وتجاهدها إذا رأيت امرأة فتغض بصرك، وتجاهدها إذا سمعت نغمة أو أغنية فتحصن فتصون سمعك، وتجاهدها عندما يعرضك ريال من حرام فلا تأكله مهما كانت حاجتك، لأنك تصبر على الفقر ولا تصبر على النار. فأنت في حاجة إلى جهاد مع النفس، جهاد الأهل، جهاد الزوجة، جهاد الأبناء، جهاد الوالد، جهاد الأم، هذا جهاد. لكن طبعا يسعك أو يلزمك تجاه كل واحد أسلوب. جهادك لزوجتك ما هو مثل جهادك مع أبوك. ليش؟ لأن زوجتك أمرك عليها، أما أبوك أمره عليك. فالذي فوق تسترضيه وتستعطفه، واللي تحت تجبره، إنزار بزان بالطيب ولا بالغصيب. ليش؟ لأن الله عز وجل قال يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. وقال بالنسبة للوالدين قال وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما إلا أن كفار وصاحبهما في الدنيا معروفة. فإذا كان الله يأمر بمصاحبة الوالدين الكفار بالمعروف فإن مصاحبة الوالدين المسلمين بالمعروف أولى، لأن من الشباب الطيب من يعامل والديه معاملة سيئة، بل قد شكى عليه أكثر من رجل من أولادهم يقول أولادنا طيبين وصالحين لكن عصى عندنا والله ما يعطي الإصبع، وإني أبحث عنه 24 ساعة ما أشوفه، أريد يجيب لي ماء ما أراه، أبغى يجيب لي الغاز ما أشوفه، أبغى يقضيني في البيت ما أبغى، أبغى يدرس أولاده أخوانه ما يدرسهم، وإنما ما أراه إلا يأكل وخرج. هذا فاشل، ولو كان داعية ولو كان في خير لكان خيره لأهله. إذا كان فشل في استصلاح أبوه واستصلاح أمه وإخوانه فسيكون في استصلاح غيره أفشل. وإذا أردت أن تكسب أبوك أو تكسب أمك في الدعوة أو أن تكسب أهلك كلهم فأولا يجب أن تعطيهم حتى تأخذ منهم. أما تدخل البيت حرام حلال ممنوع لا ما ينفع، وتخرج تصدر أوامر وتخرج هذا ما حيطيعك. لكن اجلس في البيت أولا، لازم أبوك كل ظله الملازم له، كل عمل يبغى يقوم به يقول لا والله ما تصير أبوي أنا قبلك، يبغى ينزل السوق يقضي يقول ايش تبغى انا اروح اقضي، يبغى يجيب الغاز يقول والله ما تشله انا اشله، يبغى يجيب ما يقول والله ما تقف عند الوالد انا اروح ولو كان عندك روح روح قبله، يبغى يروح اي عمل يسويه هو قل لا لا تسوي شيء يا ابوي انا خادمك انا قدمك تسير عليها يا ابوي انا وش تبغاني اذا ما نبعتك اليوم. فاذا انك سويت هذا الكلام قبل تأمره او تنهى وقبل تقول له شيء شهر شهرين ثلاثه اربعه اصبحت سمعه واصبحت عينه واصبحت قلبه، تقول له يا ابوي روح كذا قال هيا هيا يا ولدي الله يبارك فيك، تقول له يا ابوي في ندوة في السقاء هيا روح قال الله يوفقك يا ولدي. ليش؟ لانه يعتبر الدين الذي هداك واصلحك له كسب، يريد ان يكون مدينه. لكن لما يراك شارد منه ولو كانت روح في مجال الدين وفي مع اهل الخير ولكن ما يشوف يكره الدين، لانه يقول والله ما افسد عليه ولدي الا الدين، والله ما خرب عليه ولدي الا هذولا، يروح معهم الليل والنهار ولا عجبته، فيضطر يتخذ موقف من أهل الخير بناء على سلوكك أنت. ففشلك في استصلاح والدك أثر على حتى دينه وجعلته واستقطبت عداوته للدين، وبيأثر الأبو على الأخوان على أخوانك وتفشل في إصلاحهم، وبيأثر الأبو على الأم وتكف ضدك أمك. ولكن لما تحسن، يقول لي واحد من الشباب وقد نصحته يوم من الأيام في هذا الموضوع، فراح إلى البيت أمه طبعا مسكينة عندها أولاد وعندها بنات ولكن أولادها صغار وبناتها صغار وهي تعاني مع الحمل والوضع، فقلت له إيش تسوي في البيت؟ قال ولا شيء والله ما غير، قلت شوف قال نعم، قلت لا تخليها تغسل صحن واحد من يوم تغلقوا له السفرة، لا تقوم تغسل وتروح تروق على سريرك، لا اجلس كفت الأواني وجمع الصحون مع بعضها وارفع السفرة وروح حطها وقول والله ما تغسلي انت طبختي كثر خير، لكن الغسيل ما في مشكله اني افك البسبوس واحط الليفه في الصحن كذا واغسل، ترى خدمه هذه والله انها دين. قلت له ان هذا العمل دين تتقرب به الى الله، فمارس هذا الامر معها، هي تحلف وهو يحلف، المهم صارت انبسطت منه. ولما يقول لها اي شيء في الدين تقول طيب يا ولدي الله يوفقك، ليه؟ لأن خدمها، أعطاها شيء منها فأخذ أشياء. إنما كونك تبغى تأخذ ولا تعطي هذه سلبية لا يمكن أن يوافقك الناس عليها. فالجهاد جهاد الأهل بالنسبة للأم والأب، وبالنسبة للإخوة اللطف والصبر والحكمة والإحسان، لأن أخوك ند لك، إذا جئت تأمره بيبقى في ضدك. ولو أن أخوك اهتدى قبلك ثم مارس عليك أسلوب القوة والقصر وأنت قبل أن يهديك الله لرفضت، لكن الله هداك فاشعر بنعمة الله عليك في استصلاح إخوانك. وأما زوجتك وأولادك فينبغي لك أن تعارسهم، تمارس معهم الحكمة والوعظ والإرشاد واللطف، لكن إذا عيوا بالقوة، لأن لك سلطة عليهم. الثالثة جهاد الدعوة للعشيرة وللقبيلة أو للمنطقة التي أنت تعيش فيها، وهذه أسلوبها قد بيّنه الله عز وجل بقوله: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة. والحكمة هي وضع الشيء في موضعه، والموعظة الحسنة، وجادلهم بالتي هي أحسن. لأن عليك أن تبشر بدين الله، والمبشر بدين الله يحبب الناس في دين الله، ما يكرهه، يحبب إليهم بالعبارة، يحبب بالبسمة، يحبب بالأسلوب، بالكلمة. والله عز وجل يقول لموسى وهارون: فقولا له، يعني لفرعون، والله يعلم أن فرعون كافر وأنه لن يهتدي، لكن هو يسن للناس سنة الدعوة فيقول: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. والله يقول عن محمد صلى الله عليه وسلم: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فلا بد من الأسلوب الطيب والدعوة والصبر والحكمة والدعاء لهم، ادعوهم في النهار وادعوا الله لهم في الليل حتى يستجيب الله عز وجل لك دعوته. أما من الناس من يدعو فإذا الناس رفضوا قال: هذا لا ما فيهم خير ولا وانبصح خلاص. لا يا أخي، ليس عليك هداهم، الهداية بيد الله، أنت عليك البلاء والهداية لله. أنت تريد أن يكون الله على كيفك بمجرد ما تدعو يستجيب الناس لك؟ لا، يجب أن تكون أنت على مراد الله تبارك وتعالى، عليك أنك توصل ما عليك، والله له هو الذي يعلم النتائج. إن رأى أن هذا أهلا للهداية هداه، وإن علم أنه ليس أهلا للهداية لم يهديه. والله يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فالهداية بيد الله عز وجل. يبقى المرتبة الرابعة والأخيرة، وهي أغلى طبعا وأعلى منزلة في مراتب الدين، وهي منزلة الجهاد، جهاد الكفار بالسنان والحرب والقتال. أي نعم، وهذه أعلى مرتبة، من استطاع عليها وذهب ليقاتل في سبيل الله فإنه شهيد، والشهادة هي أقرب طريق إلى الجنة، كما قال عليه الصلاة والسلام: إن في الجنة 100 درجة تحت درجات الأنبياء لا يبلغها إلا الشهداء. والله يقول: وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون. هذه المرتبة أو العلامة الرابعة من الثالثة من علامات محبتك لله، أن تكون مجاهدا في سبيل الله، مجاهدا لنفسك، مجاهدا لأهلك، مجاهدا لجماعتك بالحكمة والموعظة الحسنة في سبيل الله. تستغل كل فرصة وتدخل على الله من كل باب، وتغتنم وتهتبل كل مناسبة من أجل نصر الدين الله ومن أجل دعوة الناس إلى الله. أنت ممن يحب الله تبارك وتعالى. الرابع: أن لا تخاف في الله لؤمة لائم، أن تجعل الهدف الأول والأخير رضا الله. فإذا رضي الله عليك فلو لامك أهل الأرض كلهم ما عليك. ليش؟ لأنه الحياة بيده، والموت بيده، والرزق بيده، والرفع بيده، والخفض بيده. والله لو الناس كلهم رضيوا عليك، والله قد سخط عليك، ما ينفعونك بمثل هذه. ولو الناس كلهم قد سخطوا عليك والله راضي عليك، ما يضرونك بشيء. ولهذا جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أعرابي فقال: يا محمد اعطني فإن مدحي زين وذبي شين. يقول: اعطني وزود فإن مدحي زين، إذا مدحتك رضعتك، وذمي شين، إذا ذممتك وضعتك. قال: كذبت، ذاك هو الله الذي مدح زين وذم شين. إذا مدحك ربي فهو نعم، وإذا ذمك ربي فوالله ما هي زينة ولو أثنوا عليك الناس كلهم، لأن ما يمنعونك الناس من الله، ولكن الله يمنعك من الناس كلهم. إذا كان الله معك فمعك كل خير، وإذا فاتك الله فاتك كل خير. هذه الرابعة: ولا يخافون لومة لائم. والخامسة: متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله امتحن الناس بهذه الآية فقال: قل إن كنتم تحبون الله فيش فاتبعوني. هذه علامة محبة الله، اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا امتحان. يقول ابن عباس: امتحن الله العباد بهذه الآية، اختبرهم به، فقال: قل إن كنتم تدعون وتزعمون أنكم تحبون الله فيش فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فشف أين أنت من الرسول صلى الله عليه وسلم، أين أنت من هديه. وطبعا الرسول صلى الله عليه وسلم سنة واضحة بين أيدينا الآن، والله ما من خير إلا دل الأمة عليه، ولا من شر إلا حذر الأمة منه، وما من أمر الآن إلا معروف. كيف كان ينام صلوات الله وسلامه عليه؟ كيف كان يستيقظ؟ كيف كان يسير بالشارع؟ كيف كان يأكل؟ كيف كان يدخل الخلاء، كيف كان يخرج، كيف كان يصنع، كيف كان يلبس، كيف يتكلم، كل هديه موجود في السنة. وأعظم كتاب أدلكم عليه للتزود منه اسمه زاد المعاد في هدي خير العباد، صلوات الله وسلامه عليه، لابن القيم. زاد المعاد في هدي خير العباد، يعني هدي الرسول صلى الله عليه وسلم في كل شيء، هديه في العقيدة، هديه في العبادة، هديه في السلوك، هديه في المعاملات، هديه في الآداب، هديه في كل شيء موجود في هذا الكتاب. فإذا أنك اتبعت الرسول صلى الله عليه وسلم وصرت على هديه ورفعت رأسك بسنته فأنت ممن يحب الله عز وجل والله يحبك. وإن كان ترفع رأسك بشيء غير سنة النبي صلى الله عليه وسلم فاعلم أنك ما تحب الله ولا الله يحبك أيها الإنسان. هذه الخمس علامات وأعيدها: أولا أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، يتابعون الرسول صلى الله عليه وسلم. من توفرت به الخمس الصفات هذه فليعلم أن الله يحبه، لأن الله قال فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. وش صفاتهم يا ربي؟ قال أذل على المؤمنين، أعز على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. وقال في الآية الأخرى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فمن توفرت فيه هذه الخمس الصفات فقد أحبه الله عز وجل، وليس بينه وبين الجنة إلا أن يموت ويدخله الله دار الأحباب، لأن من أحبه الله ما عذبه. بالله هل تستطيع أن تعذب حبيبك؟ هل تقدر حبيبك تعذبه؟ فلت كبدك ولدك الآن، الآن من الآباء من تدعو على ولدها، من الأمهات من تدعو على ولدها، ومن الآباء من يدعو على ولده، وهذا مخالف للشرع، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تدعو على أبائكم ولا أبنائكم ولا أموالكم فقد توافقوا ساعة إجابة. تجد الأب يقول يا الله أن تنكبه مشان ولده. طيب افرض أنك قلت الكلمة ورب يستقلقها منك، ولا تلعب على الله تدعو الله والله ما يستجيب منك، يمكن وافقت دعت إجابة ثم نكب ربي، من اللي بينكب مع ولدك أنت؟ فكأنك دعوت على نفسك، بدل ما تقول يا الله أن تنكبه تقول يا الله أن تصلح، يا الله أن تهديه، الكلمة الطيبة صدقة، وبدال يا الله أن تقم منه، يا الله اجعلها في وجهه، لا يا الله أن تصلح، يا الله أن تهديه، يا الله أن تسدده، يا الله أن توفقه. لأن الوالد إذا سمع تدعي عليه عرف أنك عدو، قال الله أكبر على ذي الأبوه، كل ما سويت شيء أبا في وجهي، يا الله أنكبه، إيش هذا أبوي هذا؟ فيبادلك الشعور بالكراهية. لكن لما يسمعك ولد أبوك ولدك وانت تقول له يا الله أن تهديه، يا الله أن توفقه، عرف أنك تحبه لأنك تدعو له ما تدعو عليه. ولهذا لا تدعو على أبنائكم، فأنت مهما دعوت على ولدك لا تحب أن يناله مكروه. ولذا في غزوة ثقيف لما فصل الرجال عن النساء السبي والأسرع، تعرف المعركة صارت معركة قوية، وهاج الناس، فامرأة من النساء ضيعت رضيع لها ولدها، ولما جاء السبي قامت تدور بين الأطفال وبين العوال، قد الثدي يثر باللبن وهي تدور لولدها، فلما قلبته وشافته أخذته وغارت عليه في غاية العطف والحنان، ثم أرصقته بثديها وحنت عليه وجلست تبكي عليه بعد المعركة وبعد الحرب، ما عينته إلا بعد تعب. فلما رآها النبي صلى الله عليه وسلم قال أرأيتم هذه؟ قالوا نعم يا رسول الله. قال هل ترون أنها تلقي ولدها في النار هذا؟ قالوا لا يا رسول الله. قال والله إن الله أرحم بعبده من هذه بولدها، الله رحيم بالعباد تبارك وتعالى، ولا يعذب من يحب، ولكن الذي يبغضه الله يعذبه، الذي يبغضه الله لأنه أبغض الله يعذبه الله عز وجل. فتعرض يا أخي المسلم لمحبة الله عز وجل. أما كيف يحبك الله؟ ما هي الأسباب الموجبة والجالبة لمحبة الله؟ فهي عشرة أسباب ذكرها ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين. أول سبب كثرة قراءة القرآن، فإن من يكثر من قراءة القرآن يحبه الله. ليش؟ لأن القرآن هو خطاب الله، كما جاء في الحديث من أراد أن يناجي ربه فليقم إلى الصلاة أو ليقرأ القرآن. القرآن هو خطاب الله الموجه لك، فكأنك بقراءة القرآن تخاطب ربك. ودائما المحب باستمرار يحب أن يكثر الكلام مع من يحب، أنت ما تبغى تقصر العبارات إلا مع اللي تشنه، أليس كذلك؟ إذا واحد تشنه مثل الدم يعني مثل إبليس وجاء يبغى يسولف معك، أنت تقعد تسولف معه ولا تبصرها؟ لأنك تشنه ما تبغى كلامه. لكن إذا كان تحبه، بل كلما اللي تحبه كلما أراد يغلق تقول له يا شيخ خلنا نسولف شوية طول لو تكررت. ليه؟ تحبه، تحب كلامه، تحب الأنس به. ولذا موسى عليه السلام كان يحب الله، لما ناجى وخاطبه في الطور قال وما تلك بيمينك يا موسى، كان في إمكان موسى أن يقول عصاي، أن السؤال الجواب على قدر السؤال. إيش هذه يا موسى؟ عصايا. لكن إيش قال؟ قال هي عصايا أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. طولها طولها في الجواب. ليش؟ قال العلماء إنه من محبتها لله، يبغى يكثر الكلام مع الله عز وجل. فالذي يكثر الكلام مع الله في طريق عن طريق القرآن ويحب تلاوة القرآن باستمرار مع التدبر والتمعن، هذا دليل على محبة الله ومن أعظم موجبات محبة الله. ولذا يا مسلم اتق الله في نفسك واعي قلبك واحبب نفسك إلى الله بكثرة تلاوة القرآن. اجعل في جيبك مصحف، واجعل عند راسك عند السرير مصحف، واجعل في السيارة مصحف، واجعل في المكتب مصحف، وكلما وجدت فرصة فرصة واحدة مد يدك على المصحف. وستجد في أول الأمر عندما تريد التلاوة والقراءة نوعا من الانكباض من الشيطان، لكن قل أعوذ بالله منك يا عدو الله، ألعنك بلعنة الله ورسوله، لأن ما يبغاك تقرأ، أنت تحرقه بالقرآن، أنت تؤذيه. ولكن إذا جيت تقرأ واستعنت بالله منه ولعنت بلعنة الله عز وجل حرب منك. فإذا انشرح صدرك القرآن فاقرأ، اقرأ القرآن باستمرار. فهذه والله أيها الإخوة من أعظم علامات وأسباب محبة الله. يقول الله عز وجل في سورة يونس: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم، موعظة من ربكم أي القرآن، وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فإذا أردت أن يحبك الله فإن من أعظم أسباب محبة الله أن تقرأ كلام الله. وهل في القراءة اليوم صعوبة علينا يا إخوان؟ ممكن الحمد لله كان قدام عليهم صعوبة ما يقرؤون لا ولا ولي، لكن والله إنهم كانهم يقرؤون. يعني يمكن تذكرون الشيبان اللي في القراية كان في الماضي قبل الكهرباء يجلس كل في طاقته، وإذا شرقت الشمس فتح كل كترته وقعد يقرأ. تسمع لهم في القراية دوي كدوي النحل بتلاوة كتاب كلام الله عز وجل، رغم أن قراءتهم ما كانت يعني مجودة، لكن عندهم إيمان، عندهم خوف من الله، مصحفه ملفوف في خرقته وفي لقمه، فإذا ما به كهرباء يولعها ولا به شيء، يرقب كهرباء رب العالمين الشمس، فإذا شرقت الشمس فتح اللقف وقعد يقرأ. هذا الناس كذا. لكن اليوم لا، المرأة تقرأ كفحل الأمية، والبنت تقرأ، والولد يقرأ، والأبو يقرأ، وكلهم يقرأ، لكن ما يقرأون القرآن، يقرأون الجرائد، يقرأون المجلات، ويقرأون المقررات والمناهج الدراسية والمصحف مرجوم به. ما أحد يقرأ إلا القليل يا أخواني. فلا، إن أردت أن تنال محبة الله فاقرأ القرآن. وطبعا نحن نعني بالقراءة قراءة التدبر والتأمل وفهم المراد من الله عز وجل. أما وقت، إذا جاء وقتكم أذن باقي. المراد بالقراءة القراءة الشرعية التي تتدبر فيها كلام الله وتعرف مراد الله منك، إيش يبغى الله عز وجل من كلامه. أما أن تقرأ ولا تفهم فهذه كالببغاء الذي يقرأ ولا يفهم، ما تنفعك هذه القراءة، بل رب قارئ للقرآن والقرآن يلعنه. كيف؟ قالوا يدعو على نفسه: ثم نبتئل فنجعل لعنة الله على الكاذبين، هو كذب فيلعن نفسه، أو ألا لعنة الله على الظالمين، هو ظالم فيلعن نفسه. فلا يا أخي، اقرأ وتدبر واعمل بالقرآن. هذه أول سبب من أسباب محبة الله. السبب الثاني التقرب إلى الله بكثرة النوافل، لما جاء في الحديث صحيح البخاري. يقول الله عز وجل: من آذى لي عدوا، أو من آذى لي وليا، أو عادى لي وليا، فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بعمل أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فلا يمكن أن يحبك الله إلا إذا تقربت إلى الله بكثرة النوافل، لا كما يصنع كثير من الشباب اليوم يصلون الفريضة ويتركون السنة النافلة. ليش؟ قال هذه سنة. إيش معنى سنة؟ يعني بدعة، يعني مكروهة، يعني ضيعها منها سنة. من ضيع السنة ضاع، من رغب عن السنة رغب عن رسول الله عليه وسلم، من رغب عن سنتي فليس مني. كثير من الشيبان يصلون الفريضة والسنة وهم ما يقرؤون، لكن شباب يقرؤون ومعهم شهادات جامعية يصلي الفرض يخرج. صل السنة يا أخي، السنة هذه. قال: يا رجال، هذه يثاب فعلها ولا يعاقب تاركها. لا، يعاقب ثم يعاقب ثم يعاقب، حتى قال شيخ الإسلام بن تيمية يقول: من أصر على ترك الراتبة والنوافل فهو فاسق ترد شهادته. إذا جاء يشهده ما يصل السنة يقوم الشيخ يقول: ارجع، أنت غير عدل، لأن من ترك السنة ترك الفريضة. هي أول خطوة في طريق الانهزام أنك تصلي الفريضة فقط، وبعدين إذا أنك ضعفت إيش تسوي؟ عاد معك خير فريضة فتضيع الفريضة. ولذا هذا شيء مجرب، من ترك السنة ترك الفريضة ولو بعد حين. أما المسلم لا، يصلي الفريضة ويصلي الراتبة ويصلي النوافل ويتحبب إلى الله بكثرة، وكلما لقي فرصة كل ما لقي فرصة من الخير زاد فيها، إما بنافلة صلاة أو بنافلة صيام أو بنافلة زكاة أو بنافلة حج أو بنافلة عمرة أو بأي نافلة من النوافل التي ما فرضها الله عليه، يتقرب يتحبب. ليه؟ يطلب محبة الله. وما يزال عبدي يدور، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإن أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت في شيء أنا فاعله، ترددي في قبض روح عبدي المؤمن، يكره الموت وأنا أكره مساءته ولا بد له منه. هذه الثانية. الثالثة من علامات أو أسباب محبة الله، وأبغاها تحفظ يا إخواني، لأن نحن نريد مناهج عملية، ما نبغى ندوات. ولهذا أنا أحرص باستمرار في الكلمات أني أجيب واحد اثنين ثلاثة أربعة عشان يخرج الواحد بشيء جديد. أول شيء قراءة القرآن، الثاني كثرة النوافل، الثالث دوام ذكر الله، لأنك إذا ذكرت الله ذكرك الله، وإذا ذكرك الله أحبك. يقول الناظم، يقول وداوم ذكره في الأرض دوما لتذكر في السماء إذا ذكرته. وفي الحديث يقول الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول إن الله يقول أنا مع عبدي ما ذكرني أو تحركت بي شفتاه، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، وإن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة وكنت إليه بكل خير أسرع. فأكثر من ذكر الله، أكثر، خل لسانك حي. لما جاء عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وهو في الترمذي الحديث، جاء قال يا رسول الله كثرت علي شرائع الإسلام، فأخبرني بعمل أتشبث به وأخفف عليه. يقول لا تكثر، شيبة ومعلومات محدودة ويبغى الجنة وكثرت عليه الأوامر، كثرت عليه، فيقول علمني بشيء أتشبث بأمسكه، لكن لا تكثر عليه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. وطبيعي هذا من جوامع كلام النبي صلى الله عليه وسلم، إذ أنه إذا كان دائم مع الله هل يترك الفريضة؟ هل يعصي الله؟ هل يزني وهو يذكر الله؟ هل يأكل حرام وهو يذكر الله؟ خلاص أعطاه القيد، أعطاه السور العام للإسلام وهو كثرة الذكر. فمن ذكر الله كان الله معه. فأكثر من ذكر الله تبارك وتعالى، ولا تفتر من ذكر الله. وطبعا الذكر كما سبق أن قلت للإخوة ليس مجرد الذكر اللساني فقط، وإنما ذكر أوامر الله بالإتيان بها. إذا أذن وأنت في البيت وقمت إلى الصلاة ترك ذاكر لله، لكن إذا أذن وأنت في البيت وجلست سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله ولكن ما جيت تصلي كذب، تسبح الله وأنت قاعد في البيت. اذكر الله تعالى، لأن الله يقول وأقم الصلاة، ليش؟ لذكري. فلا ينفعك أنك تذكر بلسانك وأنت تعصي الله بجوارحك، هذا ذكر الله عند ورد أمره وذكر الله عند نهية. إذا شفت وأنت ماشي بالشارع امرأة متبرجة وغضيت بصرك أنت ذاكر لله، لكن لو تلفت فيها وقعدت سبحان الله والحمد لله كذب. تذكر الله بلسانك وعينك في الحرام ما يصلح. وتذكر الله عز وجل في الأحوال والمناسبات، في دخولك المسجد في ذكر. تعلم، بعض الناس يدخل المسجد يقدم رجل اليسار، ويدخل الحمام يقدم رجل اليمين، يجعل المسجد حمام والحمام مسجد. غلط هذا، في آداب في الشرع يا أخي. إذا جيت المسجد وقف أول شيء واعرف إيش مطلوب منك أن تقدم رجلك اليوم، وإذا جيت تخرج قدم رجلك اليسرى، العكس بالحمام، إذا جيت تدخل قدم رجلك اليسرى، إذا خرجت قدم رجلك اليمنى. بعدين فيه ذكر لما تدخل المسجد، بسم الله اللهم إن افتح لي أبواب رحمتك واغفر لي ذنوبي. إذا خرجت تقول بسم الله اللهم افتح لي أبواب فضلك، هنا رحمة وبرا فضل، واغفر لي ذنوبي. في الحمام تدخل بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الرجس النجس الشيطان الرجيم والخبث والخبائث. إذا خرجت تقول غفرانك، الحمد لله الذي أخرجني إذا وعفاني. هذه أذكار لازم تتعلمها واحدة واحدة. إذا جيت تنام إيش تقول أنت على جنبك؟ إذا جيت تستيقظ ماذا تقول؟ إذا لبست ثوبك ماذا تقول؟ إذا سمعت الرعد ماذا تقول؟ إذا سمعت نزل المطر ماذا تقول؟ إذا هبت الرياح ماذا تقول؟ إذا صاح الديك ماذا تقول؟ إذا نهق الحمار ماذا تقول؟ إذا سمعت الرعد ماذا؟ كل شيء فيه ذكر. تعلم، إذا عرفت هذا كله تصير ذاكر لله. من الذاكرين الله كثير والذاكرات. هذه ذكر الأحوال والمناسبات. الذكر الرابع ذكر العدد، وهو الذي طلب الشرع منك أنك تذكره بعدد معين، مثل من قال سبحان الله سبحان الله بحمده 100 مرة في يوم غفر الله له ذنوبه ولو كانت كعدد رمل عالج أو كعدد ماء القطر أو عدد ماء البحر. إذا قلت في يوم 100 مرة كل يوم سبحان الله وبحمده، هذا في مسلم حديث صحيح. والحديث الآخر يقول عليه الصلاة والسلام من قال عقب كل صلاة سبحان الله 33 والحمد لله 33 والله أكبر 33 ثم قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير غفر الله له ذنوبه ولو كانت عدد القطر ولو كانت كزبد البحر. هذا الحديث نصر، ولو كانت كزبد البحر بعد كل صلاة سبحان الله 33، الحمد لله 33، الله أكبر 33. هذه عدها واحد من الإخوان فوجدها تأخذ ساعة دقيقة وأربعين ثانية، لأنه كان في ساعة قدام مثل هذه الساعات. طبعا يقولها بإخلاص، أجل يقولها بغير إخلاص، إذا قالها بغير إخلاص ما تنفع. سبحان الله والحمد لله والله أكبر، سبحان الله والحمد لله والله أكبر، يقولها في دقيقة وأربعين ثانية، ويغفر الله له إن شاء الله ذنوبه، ولكن بشرط يقول هذا الحين بعد العشاء، ويقولها في الفجر لا يستعجل الفجر يروح عشان يرقد، ويقولها في الظهر لا يستعجل يروح السوق ولا يروح العمل، ويقولها في العصر كل صلاة. من قال عقب كل صلاة، وإذا داومت عليها عقب كل صلاة أحيا الله قلبك وحببك إليه. فكثرة ذكر الله أيها الأخوة مطلوبة جدا، هذه ثالثا، وهي من أسباب محبة الله. بارك الله فيك حبات. ودوام ذكر الله في كل الأحوال، هذه ثلاثة أسباب من أسباب حصول محبة الله عز وجل وجلبها. يبقى سبعة لا يتسع المقام لذكرها على التفصيل، ولكني أذكرها بالإجمال، وهي أولا إيثار محبة الله على محبة نفسك. كل ما يحبه الله تقدمه على محبة نفسك، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول، والحديث في الصحيحين يقول: ثلاث من كن في قلبه وجد بهن حلاوة الإيمان، الأولى أن يكون الله ورسول أحب إليه مما سواهما. يعني أن تكون أوامر الله وأوامر رسول الله مقدمة ومحببة إلى نفس الإنسان مما سواهما من محبة غيرهما، هذه علامة وسبب من أسباب محبة الله. خامسا التفكر في حقائق الأسماء والصفات، لأن لله أسماء وله صفات تبارك وتعالى، له الصفات الحسنى وله الأسماء العليا، والتأمل فيها يوحي بمعاني في قلبك أنت. فأنت لما تسمع أن من أسماء الله عز وجل العزيز، يندرج من هذا المفهوم أن تكتسب العزة منه، لأنك عبده، وعبد العزيز عزيز، ما تذل نفسك إلا لأوليائه. إذا عرفت أن الله عز وجل رحيم، انعكس من هذه الصفة رحمة في قلبك على 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 عباد الله عز وجل. المهم أنك تتأمل كل صفة وتكتسب منها ما تستطيعه، وأيضا تقذف في قلبك هذه الصفة. إذا عرفت أن الله قوي، عرفت سرت دربك لأن الله قوي. إذا عرفت أن الله ذو انتقام لم تعصه. إذا عرفت أن الله عز وجل يغضب على من عصاه لم تتعرض لمساخطه. فهذا التأمل يجعلك محبب إلى الله عز وجل. سادسا التفكر في مظاهر البر والإحسان والنعم التي تحيط بك أيها الإنسان. وما بكم من نعمة فمن الله. ولو تأملت يا أخي في جزئية من جزئيات جسمك لوجدت فضل الله عز وجل عظيم عليك، وكان فضل الله عليك عظيم. أنت تدخل الآن في فراشك وتنام وفيك أجهزة من رأسك إلى قدمك، لو صلب عليك جزء واحد منها أو جهاز أو عرق أو عظم أو مفصل لتغيرت حياتك كلها. بعض الناس يجي صالب في سن من أسنانه، في ضرس من ضروسه، فيورم ضرسه ولا يستطيع يأكل ولا يستطيع يشرب ولا يستطيع ينام، وإذا سأله قال كل شيء إلا الضرس، كل شيء إلا الضرس. ليه؟ لأنه يضيم ضرسه. فإذا سلم ضرسه وجاه مغص في بطنه وقاعد يتلوى وينعك هكذا، قال كل شيء إلا ضرب البطن، البطن البطن بس. فإذا سلم بطنه وجاه صالب في عينه، في عينه جاه نغزة كذا، أحيانا تجي نغزات، قال منها العين جوهرة، ودي كل شيء في عمري خربان إلا عينه. فإذا سلمت عينه وجاه صالب في ركبته، قالوا هذا الركب، الركب هي الكلام ما بيش إلا عليها، ما عاد يقدر أقول ما... المهم ما يهون عليك من جسمك شيء. طيب من الذي الآن وأنت راقد على فراشك جهازك السمعي شغال، وجهازك البصري شغال، وجهازك التنفسي شغال، وأسنانك سليمة، وعروقك جارية ومجاريها كلها سليمة، وقلبك شغال، ورئتك شغالة، وكلاك شغالة، ومعدتك شغالة، وأمعائك شغالة، والبنكرياس شغال، والكبد شغال، كم جهاز، كم آلة، كم عضو، وكلها تمشي، والله هو الذي سيرها لك. هذه ما هي نعمة ولا لا؟ ثم تنظر بعد هذا وأنت تتقلب على فراشك في العافية، وتنظر إلى أولادك وإلى زوجتك، زوجتك معافى وأولادك معافين، آمن في سربك، معك قوت يومك وليلك وشهرك وسنتك، بل بعضهم معاه قوت سنين، لو يقعد يأكل ورق من دحين لن يموت ما شبك ولا غلق ما معاه من الورق. هذه نعمة ولا ما هي نعمة؟ طيب من الذي أنعم بها عليك؟ الله عز وجل. فإذا تفكرت فيها وقلت اللهم لك الحمد يا رب، تدخل بابك بعد صلاة العشاء وتجد أن أولادك كلهم في البيت، وتصك الباب وتدخل، لا تخاف من أحد يطلبك أو يضربك أو يقتلك أو يسرك وبعدين تدخل ما تدخل البيت وتعين شناقص عليك شيء. كان الناس الماضي يدخل الواحد بيته والأسى واللوعة والحسرة تتقطع من قلبه ما يعين عشان أولاده. جيبه فاضي ومخواله فاضي والسوق فاضي ولا بشيء. ينخش الواحد من الضيف، إذا جاء الضيف كل يسق بابه، ما هو بخل لكن ما بشيء. لكن اليوم يدخل الواحد يجد أن بيته فيه كل شيء. الثلاجة ملأنة من اللحوم ومن الأسماك ومن الدجاج ومن الطيور ومن المعلبات ومن الخيرات ومن البركات، والمخوال مليان والجيب مليان، ولو نقص شيء ما عليه كسور. يتحرك من بابه ويركب سيارته ويذهب إلى أقرب دكان أو أقرب بقالة، حتى ما عندها بقالة قده، مراكز، يقول مركز تسويق، سوق مركزي. يدخل الواحد وقد جلبت له كل نعم الأرض، اللحوم في عسفة والفواكه والخضروات في زاوية والمعلبات في زاوية واللعب في زاوية والمقاض، يعني يدخله يخرج الدنيا كلها في هذا الدكان. من ساك لك هذه النعم؟ إنه الله الذي لا إله إلا هو. فاعرف نعمة الله، اشكر الله، اشكر الله واعترف بنعم الله عز وجل وكن بفضله وبعبادته يحبك الله تبارك وتعالى ويزيدك. قال لئن شكرتم لأزيدنكم ولا إن كفرتم إن عذابي لشديد. فالتفكر في مظاهر البر والإحسان والنعم يحببك إلى الله. هذه السابعة. السادسة. السابعة انكسار القلب، وهذه من أعجبها كما يقول ابن القيم رحمه الله، انكسار القلب وتذلله خصوصا بعد العمل. لما تعمل عمل صالح ثم تستغفر الله بعده، ولذا شرع الله بعد ما تصلي الصلاة ايش تقول بعد ما تسلم؟ السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، ايش تقول؟ استغفر الله استغفر الله استغفر الله. تستغفر الله وين كنت؟ كنت تعمل جريمة يوم تستغفر؟ لا، تستغفر لأنك تقول يا ربي ما عملت عمل، ما صليت صلاة كما ينبغي، سهوت في صلاتي، غفلت في صلاتي، ما عبدتك خير حق عبادتك، فأنا أستغفرك يا ربي. ولهذا يقول الله عز وجل كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وإيش؟ وبالأسحار هم يستغفرون. طول الليلة قائم وقاعد وراكع وساجد، وفي آخر الليل يقول يا ربي اغفر لي ذنبي. هنا وإذا أفضت من عرفات فاذكروا الله، إذا أفضت من عرفات فاذكروا الله عز وجل وتستغفر الله تبارك وتعالى بعد كل عمل تقدمه. ليش؟ لأنك تشعر نفسك بالانكسار وعدم العجب، لأنك إذا مارست العبادة وأنت معجب بها ومتكبر بها أنك يعني أحسن من غيرك ردها الله عليك. هاي عبادتك؟ ايش عبادتك؟ يقول لا يزال العمل يعظم عند العبد حتى يصغر عند الله، ولا يزال العبد العمل يصغر عند العبد حتى يعظم عند الله، العمل الصالح، ولا تزال المعصية تعظم عند العبد، يعصي الله معصية بسيطة لكن يشوفها كبيرة حتى تصغر عند الله، ولا يزال العبد يعمل المعصية الكبيرة ويستصغرها حتى تعظم عند الله. وهي بالمسألة مسألة متراد يعني متقارنة، إذا عظمت المعصية عندك عظمت ترها صغيرة عند ربي، وإذا صغرت المعصية عندك تعصي الله تقول إيش فيه بسيطة ترها عند الله عظيمة. قال الله وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. وكذلك العمل الصالح إذا شفت أنه زين عندك فاعرف أن الله أنه عند الله شين، وإذا شفت أنه شين عندك أنه ما هو يجملك ولا يبين وجهك فاعرف أن الله أنه عند الله زين. فالانكسار والتذلل خصوصا بعد أداء العمل الصالح هذا من أعظم ما يجعلك يحب الله، يجعل الله يحبك. ثامنا الخلوة بالله، أن تخلو بربك ولو لحظة، لا تكون دائما عابد مع الناس مع الناس مع الناس، لأن الصلاة تصليها مع الناس والحج تحجه مع الناس والصوم تصوم مع الناس، لكن في ساعات ولحظات يجب أن تخلو بالله. وأعظم وقت تخلو به مع الله آخر الليل إن أمكنك، وإن لم يمكنك فقبل النوم تدخل في غرفتك ولا زوجة ولا ولد ولا شيء وتناجي الله عز وجل، تدعو الله، تصلي ركعتين، تستغفر الله، تتوب إلى الله، تطلب من الله أن الله يسترك، أن الله يمنك عليك بنعمة، أن الله يوفقك، أن الله يحميك، أن الله يسددك، أن الله يوفقك. هذه خلوة بالله تبارك وتعالى، هذه الخلوة تجعل الله عز وجل يعلم أن هذا العمل خالص لك، ما فيه رياء ولا شبهة ولا شيء إن شاء الله. تاسعا مجالسة من يحبهم الله، إنك إذا جلست مع من يحبه الله أحبك. الآن إذا كانت بينك معك زميل تحبه ويحبك وراح يجلس مع من تحب، إيش يحصل لك؟ تحبه أكثر. لكن ما رأيك إذا جلس مع من تكره؟ عادك تحبه؟ أبدا. تقول والله لو أنه صديق صادق ويحبني ما يروح يقعد مع من اللي أكرهه، هو يعرف أني أكره ذولاك ويصبر معهم ويجلس معهم، هذا صديق مكذب. وتبدأ بينك وبينه العداوة وتكرهه، وإذا لامك يقول يا أخي أشوفك كل ساعة مع الفلان، فأنت عارف أن بيني وبينهم عداوة وأنهم يكرهوني وأني أكرههم، ليش تحبهم وأنت صديقي؟ المقتضى الصداقة أن تحب من أحب وأن تبغض من أبغض. وكذلك يا مؤمن يجب أن تحب من يحبه الله وأن تبغض من يبغضه الله. ولذا أوثق العراء في الإيمان الحب في الله والبغض في الله. تحبب إلى الله ببغض أهل المعاصي، وتحبب إلى الله بحب أهل الخير. فعليك يا أخي المسلم يا من تريد أن تنال محبة الله وأن تجلب محبة الله إليك أن تجالس من يحبه الله تبارك وتعالى، وأن تختار أفضل الكلام، لأن الله قال الذين يستمعون القول فيش فيتبعون أحسنه. أنت الآن مثل اللي يجني للحين من شجرة، يجني برشوم ما يأخذ إلا الناجح الزينة الحمراء، أو يجني برتقال أو يجني تفاح أو يجني فركس، يمد أو تين ما يمد إلا على شيء زين يأخذه، واللي بعد ما هي ناضجة ولا بعد ما غير تذيه تقعد مكانه. فكذلك أنت جاني في المجالس، إذا سمعت كلام تأخذ أحسنه، تختار تنتقي. لكن بعض الناس لا، ما ينتقي من المجالس إلا أردأ كلام، إذا سمر في مجلس بشاف سوالف وعلوم أخذ أخص قصة ولا أخص سالفة وراح يذيعها وينشرها ولا نشر الطيبات. هذا وعياذ بالله مثل الذباب ما يقع إلا على النجاسات. أما المؤمن فهو مثل النحلة لا تقع إلا على الطيبات. المؤمن كالنحلة، إن أكلت أكل الطيبة، وإن بذلت بذل الطيبة، وإن جلست على شيء لم تخدشه ولم تكسره، هذا النحلة وهو المؤمن. والمنافق مثل الذباب، إن جاء ما جل على شيء، ما يقعد على شيء زي. ولو انك في الصحراء تشوفه ما تقر له معك ذباب، من انجا ايش دره انك تروح في الصحراء تتخلى، لكن يجي. وان جلس على خشه، يجي على الخوعة هنا في العين، يجي هنا وبعدين يذيك، يجي هنا فتبعده في عود تقلبه في عود، يحسب انه ضيفه ولا عزيمه يذيك. اي نعم. وبعدين اذا نقل العدوى ونقل المرض. فهذا مثل المؤمن النحله، ومثل المنافق الفاسق الذباب والعياذ بالله. اعاذنا الله واياكم من ذلك. بقي واحدة وهي العاشرة، وهي الحرص والابتعاد عن كل سبب مانع يحجبك عن الله حتى لا يكرهك الله، وهي الذنوب والمعاصي. الذنوب حجاب بين العبد وبين مولاه. تعصي الإله وأنت تزعم حبه، هذا لعمري في القياس بديع، لو كنت تصدق حبه لأطعته، إن المحب لمن يحب يطيع. مقتضى المحبة الطاعة وعدم المعصية. لكن إذا كان في صديق لك تقول والله أني أحبك ولكن ما تطيعه، هل يصدقك في محبته؟ أبدا ما يصدقك، يقول الله أكبر عليك، هذا المحبة معك، كل ما قلت لك تعال منه قلت منه، إيه هذه المحبة؟ المحبة أنك تطيعني يا أخي. أنت في بيتك الآن لو حلفت لزوجتك أنك تحبها وإنها مثل عينك، وفي الصباح قالت هاك الزنبيل وجب لنا لحمة وجب لنا فاكهة وجب لنا رز وجب لنا مكسى وجب لنا طلبت لك، أعطتك قائمة بالطلبات، فلما شفت القائمة هذه قلت والله شفي المحبة في القلوب، أما هذه القرابة هذه والله إني أشنها، فترى المحبة في القلوب. أنا أحبك لكن بلا شيء بقاضي، إيش بتصدق؟ إيش تقول لك المرة؟ تقول الله يا قلاه قلنا محبه، والله لما محبه كملت المقاضي جبت لنا الطلبات، لكن دليل إنك ما تحبنا ما تبغى تقضينا. وهكذا، فأنت يا من تزعم محبة الله لا بد أن تقدم برهانا ودليلا على محبة الله، وهي فعل أوامره وترك نواهيه. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم حبه وحب من يحبه وحب كل عمل يقربنا إلى حبه، وأن يجعل حبه أحب إلى قلوبنا من الماء البارد على الظمأ، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بتوفيق من الله قامت تسجيلات الهدى الإسلامية بأبها بتسجيل هذه المادة، وترجو منك إبلاغها بأي خلل في التسجيل.
يقول السائل: ما السبب في تأثر الناس بالمواعظ في المسجد فقط وعند خروجهم يذهب هذا التأثر؟ هذه ظاهرة جديرة بالكلام. السبب هو أن مثل الموعظة في هذا الزمان والذي تأتي في لحظة من لحظات العمر مثلها كمثل المطر الذي ينزل على أرض جابسة قد حجرت ويجيها قطرة ولا قطرتين من السماء. ما رأيكم بها القطرة؟ هي تنبت الأرض على أرض جابسة وما جاءها إلا قطرة من السماء. الموعظة مثل القطرة، فلا يمكن أن يتأثر بها الإنسان إلا ساعة نزولها، بس مثل القطرة اللي تنزل من السماء على الأرض الجابسة تجد دولها تعين قطرة، لكن بعد ساعة قد جفت نشفت الأرض وفلحت. وكذلك قلوب الناس اليوم، قلوب الناس اليوم المواعظ فيها قليلة إلا من رحم الله، فإذا جاءت الموعظة وراح الواحد جبست ما قد رقد، قد نسي كل ما سمع،
فما العلاج؟ العلاج المداومة، المداومة على المواعظ وحضور مجالس الذكر. هذه الجلسة جلستها، والقابلة إن شاء الله كما يقول الأخ أحمد في مسجد السوق اللي مثل دليلة إن شاء الله، وبعدها والمهم ابحث عن مجالس العلم حتى يلين قلبك وحتى تحيا نفسك أيها الإنسان، وبعدها تصبح يصبح قلبك مثل الأرض اللي وردتها السيول حتى أروتها فطلع خيرها. لأن القلوب والله الذي لا إله إلا هو أعوج إلى الذكر من حاجة الأرض إلى المطر، وإنما ينبت تنبت الأرض بالمطر وتنبت القلوب بالعمل عندما يأتيها الذكر. ولهذا قال الله فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. فالموعظة مطر للقلب، وقراءة القرآن مطر للقلب، وسماع برنامج نور على الدرب في إذاعة القرآن مطر على القلب، يجي من الساعة 9:30 إلى الساعة 10 كل الليل، يجيك الشيخ بن باز، الشيخ بن عثيمين، الشيخ بن فوزان، علماء كبار، يقعد العالم قدامك لا تعشيه ولا يعشيك ولا ضيفه ولا شيء، تفتح له إن بغيته يتحاكى ولا قل ما قال لك ولا زعل عليك. وبعدين يجونك العالم من العالم كله يسألون لك، ينشدون بما تسأل أنت، أنت ما عندك مشاكل لكن عندهم مشاكل، والمشاكل تستفيد منها. اسمع نور على الدرب، اسمع إذاعة القرآن، اسمع المواعظ، اسمع الأشرطة، اشتر في بيتك أشرطة إسلامية حتى تتكاثر هذه الأمطار الإيمانية على قلبك فيحيا قلبك إن شاء الله. لكن تخلي قلبك من السنة للسنة تابع لموعظة وتبغى منها زرع ما يصير شيء. السؤال الأول. هذا الثاني يقول ما حكم من يستهزئ بعباد الله الصالحين عندما يطبقون شيئا مما أمرهم الله به؟ وهذه أيضا ظاهرة، حينما يرى بعض الناس يطبق سنة النبي صلى الله عليه وسلم أو يعني يعمل أي عمل من السنة، بعض الناس يغمزه ويهمز به، يقول إيش بفلان والله نقده ما عدا الأول، شوف قده خبل بيخبل. أي لا، هذا إذا حصل فإنما هو قد سماه الله كفرا في دين الله. يقول الله عز وجل ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فجميع السخرية أو الاستهزاء بأي شيء فيه دين الله، تستهزئ بمؤذن أو تستهزئ بإمام أو تستهزئ بخطيب أو تستهزئ بعالم أو تستهزئ بقاضي أو تستهزئ بداعية أو تستهزئ بشاب من طلبة العلم من أجل أنه على الدين، أنت لا تستهزئ به بذاته ولكن تستهزئ بالدين الذي يمثله. ولذا لو ما هو في هذا الوارد فاستهزأت به. فالهزأة بشيء من دين الله كفر في دين الله والعياذ بالله. والله يوم القيامة يستهزئ بهؤلاء، يقول الله عز وجل إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا إيش؟ يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون. جاك مطوع يغمز رفيقه يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكين يعني ضحكين ومبسوطين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء ضالون. قال الله وما أرسلوا عليهم حافظين ما ربك عليهم. فاليوم يعني يوم القيامة الذين آمنوا في الجنة هناك من الكفار يضحكون، لكن ضحكوا ضحك، هذاك يضحك في درجات الجنة وذاك في طباق جهنم فعملنا. فاليوم الذين آمنوا فوق من الكفار يضحكون. هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون؟ هل جازاهم الله على فعلهم؟ نعم، لكن جزاء يختلف. نعوذ بالله وإياكم.
تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com